بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فصل في حكم طلب العلم. قال ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: أجمع العلماء على أن من العلم هو فرض متعين على كل امرئ في خاصة نفسه، ومنه ما هو فرض على الكفاية، إذا قام به قائم سقط فرضه عن أهل ذلك الموضع، ولكل من النوعين ضابط يتميز به ذكره أهل العلم، كما ذكر ذلك ابن عبد البر في جامع بيان العلم، والنووي في مقدمة المجموع، والخطيب في الفقيه والمتفقه. قال: وفرض العين. فأما فرض العين الذي يلزم الجميع فرضه، فهو تعلم المكلف ما لا يسع جهله من جملة الفرائض عليه، مما لا يتأدى الواجب الذي تعين عليه فعله إلا به، كالشهادتين باللسان والإقرار بالقلب أن الله وحده لا شريك له، وغير ذلك من خصائص ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وكيفية الوضوء والصلاة وصوم رمضان وغير ذلك. قال العلامة الصديق حسن خان في أبجد العلوم: واعلم أن الواجب علمه هو فرض عين، وكل ما أوجبه الشرع على الشخص في خاصة نفسه. وقال: هو علم بما كلف الله به عباده من الأحكام، كلف الله تعالى به عبادة من الأحكام الاعتقادية والعملية، كذا كفي الإحياء، كذا في الإحياء للغزالي. وكذا قاله العلامة عالم ابن علاء الدين الحنفي في الفتاوى التاتارخانية، ونقله عنه العلامة الصديق حسن خان في أبجد العلوم بمعناه، وقال في السراجية: طلب العلم فريضة بقدر ما يحتاج إليه لأمر لا بد منه من أحكام الوضوء والصلاة وسائر الشرائع، وما وراء ذلك ليس بفرض، فإن تعلمها فهو فإن تعلمها فهو الأفضل، وإن ترك فلا إثم عليه. خلاصة هذا ما ذكره أن من العلم يكون فرض عين، واجب ليس مستحب، كتعلم أمور التوحيد. لا يقول الإنسان: أنا طلب العلم يا أخي مستحب، ما واجب أتعلم العقيدة والتوحيد، هذا ما واجب علي، بل هذا واجب عليك أن تتعلم أمور التوحيد والعقيدة، يجب على العبد أن يتعلم ذلك. أمور الصلاة، قل يا أخي مثلا صلي صلاة غير صحيحة، قال يا أخي أنا معذور، أو ما واجب علي أن أتعلم، لا، هذا يجب عليك وجوبا عينيا أن تتعلم أمور الصلاة، وكذلك الوضوء، وكذلك الصيام، واجب عليك أن تتعلم مثلا ما هي الأشياء التي تبطل الصيام والأشياء التي تتعلق في ذلك. الزكاة واجب عليك أن تتعلم، إن كان عندك مال ما تزكي به يجب عليك أن تتعلم هذا الأمر، لأنك قد تخرج الزكاة مثلا لغير موضعه أو في غير وقته، وإما تقدم وإما تؤخر، فما يتعلق في أحكام الزكاة وعندك مال تزكي عليه يجب عليك أن تتعلم هذا. أمور الحج يجب عليك إن ذهبت إلى الحج، فلو أن جاهلا ترك ركنا من أركان الحج قال أنا معذور لجهلي، ما يعذر في هذا. فمن العلوم ما تكون واجبة على العبد أن يتعلمها، فلا يعذر بجهلي في هذا. هذا معنى الواجب العيني ما ذكره، وما كان يتعلق كل بحسبه. ثم سيأتي القسم الآخر ما يكون فرض كفاية، وهذا نأتي به إن شاء الله في درس لاحق. الآن لو رأيت إلى جماهير الناس العوام لرأيت أن أكثرهم لا يحسن الوضوء، بغض النظر على أن يقول ندخل في الصلاة، لا يحسن الوضوء، كيف لو دخل في أمور الصلاة ما هو أعظم من ذلك؟ وإذا قد كان هذا ربما الجهل موجود عند من لم يصله العلم في عهد رسول صلى الله عليه وسلم، في حديث الجاهل في صلاته لذي المسيء ذكره، وبعضهم قال أولا يعبر الجاهل في صلاته، وما أعذره النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي مرارا في هذا. ومن علوم الصلاة ما يكون تعلمون مثلا مستحب زيادة على ذلك، ومنه ما يكون واجب في أمور الصلاة، فما كان واجب تعلمه واجب، الشرط والركن وهكذا. مر معنا بالأمس بعض المسائل، ومنها: إذا شك المصلي هل نوى الصلاة فرضا أو نفلا فما الحكم؟ عبد الرحمن: يعدها نفلا إلا إذا تيقن. حسنت. إذا أحرم قبل الوقت أو أحرم بصلاة فائتة ظانا أنه لم يصلي ثم ذكر أنه قد صلىها، وليد، إذا كان متعمدا صلى باطل لأنه قال متلاعب، وإن كان جاهلا نعم نافل. قال: باب سترة المصلي والسترة حتى يعلم الصغار أيضا. ما هي السترة عندك صاحب الخبر؟ عندك ما هي السترة؟ سترة المصلي. أحسنت. أي تجعل شيئا أمامك من أجل أن تصلي إليه حتى لا يمر الإنسان بين يديه، وسيأتي مقدار ارتفاعها، يعني ثلثي ذراع يجزئ ذلك، ما يقدر مثلا حبة الشملان هذه إن شاء الله تجزئ، أقل منها فلا، بالارتفاع سيأتي إن شاء الله مؤخرة الرحل. قال: باب سترة المصلي هي ما يجعله المصلي أمامه لمنع المرور بين يديه. قال: وعن أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلين ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. متفق عليه واللفظ للبخاري. ووقع في البزار من وجه آخر 40 خريفا. وما المقصود بالخريف هنا؟ ها عندنا خريف الخريف سنة سنة عندكم الخريف سنة طيب ايه نعم من الخريف إلى الخريف لكن ما قال من الخريف إلى الخريف ها إن الخير الخريف ما يأتي في السنة مرة واحدة وأنت ماذا شهر أو سنة لكن ما المقصود بالخريف هنا 40 خريفا مع أن الرواية دي غير صحيحة لكن ما المراد بالخريف هل مقصود سنة المراد بها 14 كما هو المعلوم لدينا سمير السنة ولكن هذا التعبير أيش عن الكل بالبعض فيعبرون بالبعض والمراد به ماذا الكل وهذا سائغ ومضطرد من التعبير بالبعض ويريدون به ماذا الكل كما جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله قالوا أرهد البعض وأدلة كثيرة في هذا أن يعبروا بالكل بالبعض ويريدون به الكل وهذا سائغ ثم قال في هذا الحديث لو يعلم المار بين يدي المصلين المقصود بالمار الذي يمر والمصلي يصلي وفي قوله بين يدي المصلين هل المقصود بالصلاة صلاة الفريضة أم النافلة عام تشمل صلاة الفريضة وتشمل صلاة النافلة وغيرها من الصلوات فلا يجوز الإنسان أن يمر بين يدي المصلي وسيأتي حكم المرور بين يدي المصلي بأنه كبيرة من كبائر الذنوب قال لو يعلم المار الذي يمر بين يدي المصلي والمصلي واقف في الصلاة بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 ولم يبين في 40 ماذا أراد به 40 سنة أم ساعة أم يوم أم شهر حتى ولو كان ساعة أو كان ساعة عدة أيام تقف أهون من أن تقطع على المصلي صلاته أهون من أن تقطع عليه الصلاة وتمر بين يديه وتشغله بالصلاة لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه وفي قوله بين يدي المصلي يفهم من ذلك أن المراد بالمصلي ما هو الإمام والمأموم والمنفرد لأنه قال بين يدي المصلي والإمام يقال عنه مصلي والمأموم يقال عنه مصلي والمنفرد يقال عنه مصلي ففي قوله الآن لو يعلم المار بين يدي المصلي هل معنى هذا لا يجوز لك أن تمر بين يدي الإمام وكذلك بين يدي المأموم الذي يصلي خلف الإمام وكذلك بين يدي المفرد بين يدي المنفرد عام يشمل الكل إنما قد جاء ما يخص المأموم ماذا بمرور ابن عباس رضي الله عنه على أتان الله بين يدي الصف فمر بالحمار بين يدي المأمومين وراكب عليه طيب فالمقصود بين يدي المصلي الإمام أو المأموم الإمام أو المنفرد أما المأموم سيأتي أنه لا بأس أن الإنسان يمر بين يدي المصلين إذا كان للحاجة إذا كان الحاجة حتى لا يشوش عليهم حتى لا يشوش عليهم لأن سترة الإمام سترة للمأمومين سترة للمأمومين هذا المقصود بين يدي المصلي وبالصلاة بالنسبة لذلك كما سمعتم يشمل الصلاة الفريضة وتشمل الصلاة النافلة كذلك بقي هل يشمل صلاة الجنازة من يجيب من الكبار هل يشمل صلاة الجنازة أيضا لا يجوز الإنسان أن يمر بين يدي الإمام ها من أين أخذت هذا هي صلاة أنا أصلي على النبي ها تشملها تشمل طيب مسألة حكم المرور بين يدي المصلين حكم المرور بين يدي المصلين حكم المرور بين يدي المصلين قال دل حديث الباب على تحريم المرور بين يدي المصلي ولذلك قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد ولا يجوز أن أقول قال ابن عبد البر رضي الله عنه من حيث الجواز فجمهور أهل العلم على الجواز أن تترضي على من؟ على غير الصحابة ولكن لا يكون ديدنك هذا ويدل على ذلك ماذا؟ ها رضي الله عنهم ورضوا عنه طيب يشمل الصالحون أيضا تشمل ذلك وأدلة كثيرة لكن لا يكون ماذا؟ ديدن الإنسان على ذلك معلوم أن الترضي على من يكون؟ على الصحابة وإذا ترضيت عن الصحابة وترضيت عن غيرهم فالمراد بالترضي عن الصحابة هو الإخبار والترضي عن غيرهم هو الدعاء فحين تقول رضي الله عن الشيخ مقبل أي تدعو الله عز وجل أن يرضى عنه وإذا قلت رضيت رضي الله عن أبي بكر مثلا فالمراد به ماذا أن الله عز وجل قد رضي عن أبي بكر فالترضي عن الصحابة من باب الإخبار أي أن الله عز وجل قد رضي عنهم والترضي عن غيرهم إنما هو من باب الدعاء ولكن لا ينبغي أن يكون الإنسان ديدن على هذا الترضي وكذلك الصلاة اللهم صل على فلان وهكذا لا يكون ديدن تفضل يا أبا يحيى نعم يشمل إيه؟ نعم. لأن الآية في سياق من إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم خير البرية جزاهم عند ربهم الصالحين بأكمل قال دل حديث الباب على تحريم المرور بين يدي المصلي ولذلك قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد لا خلاف بين العلماء في كراهية المرور بين يدي المصلي والإثم على المار بين يدي المصلي فوق الإثم على الذي يدعه يمر بين يديه. يعني الآن عندنا الإمام وعندنا الذي يمر بين يديه، فيقول كذلك الإمام إن لم يدافع المار فهو آثم. سيأتي هذه المسألة. فأنت إذا أراد إنسان أن يمر بين يديك وأنت في الصلاة، بعضهم تمر تريأ ولا هم بالي، لا مد يديك، سيأتي مقدار سترك يعني كم تكون المسافة، فأنت تأثم إن لم تدافع، بل قد جاء في الحديث فليقاتله. وبالإجماع كما ذكر الشافعي لا يراد بالمدافع أو بالمقاتلة بالسلاح، ليس المقصود بالمقاتلة بالسلاح. إذا كان عندك جنبية تطعنها تقول النبي فليقاتله، أو سكين أو مثلا سلاح معك، لا. وإثم أيضا على المأموم أو المار الذي يمر بين يديه لحاجة، كيف حاجة ما وجد إلا هذه الطريق، إن سدت الطرق ما في إلا هذا المكيف أو المكبر، خلاص يسحب الإمام قليل ويمر منه خلفه، حتى الجهاز يمر من خلفه صح ولا؟ أصلا لا شك هذا بين يدي المأموم، قلنا جائز بين يدي المأموم جائز، إنما نتحدث عن من؟ عن الإمام أو المنفرد، أما المأموم جائز تمر، وهذا الحاجة كما مر معنا. قال والإثم على المار بين يدي المصلي فوق الإثم على الذي يدع ويمر بين يديه، وكلاهما عاص إذا كان بالنهي عالما. ارجع أنت الصغير، ارجع هنا. والمار أشد إثما إذا تعمد ذلك، وهذا مما لا أعلم فيه خلافا. قال ابن حزم في مراتب الإجماع واتفقوا على كراهية المرور بين المصلي وسترته وأن فاعل ذلك آثم. ما المقصود بالكراهة هنا؟ ليش؟ كيف عرفت؟ لا ما هو إلا إذا عند الإطلاق. ها؟ لا ها؟ لا ها؟ ها؟ لا
ها؟ تفضل يا لبيب. ها وأنت مما قرأنا تفضل يا سمير.
فين؟ ذكر الإثم أحسن في لفظ الإثم، وهل المكروه يأثم الإنسان عليه كراهة التنزيه؟ لا. انظر ماذا يقول، واتفقوا على كراهية المرور بين يدي المصلي وسترته وأن فاعل ذلك آثم. وهذا المراد به ماذا؟ ذكر الإثم، فالمراد بالإثم هذا المقصود به. فذكر الإثم يدل على أن الكراهية ماذا؟ كراهية التحريم. أما لو كان كراهة التنزيه، الكراهة صاحب مقترف كراهة التنزيه يصير آثما؟ لا. قال ابن رجب في الفتوى حكاه الترمذي عن أهل العلم وقد حمل إطلاق هؤلاء الكراهة على التحريم، فإن متقدم العلماء كان يستعمل ذلك كثيرا، وتواضع في كلام الإمامين ابن عبد البار وابن حزم، فإن كليهما نقل الإجماع على الإثم أيضا، والمكروه لا إثم فيه إلا أن يكون كراهة تحريم. إذن قلنا حكم المرور بين يدي المصلي، الجواب محرم، بقي من المسائل، هل يحرم المرور بين يدي المصلي إذا لم يكن بين يدي سترة؟ هل يحرم المرور بين يدي المصلي؟ إذا لم يكن بين يدي سترة؟ سترة كيف هذا؟ رجل صلى ولم ينصب أمامه ماذا؟ سترة. فهل التحريم فقط على من اتخذ سترة؟ أم لو أن رجلا صلى بدون سترة محرم أيضا تمر بين يديه؟ طيب الآن رجل يصلي هناك مين تمر؟ مقدار السترة ضروري يتمتر؟ طيب كيف ستعرف؟ يعني مقدار يدك فقط، السترة مقدار اليد، طيب كيف ستعرف الآن؟ أعلي. طيب ضروري يتمتر، يعني أنتظر حتى أنظر أن يسجد ثم أجعل ما مرشاه، احتاج إلى شاة تمر بها كم مقدار الشاة؟ يعني عرفان الذي تراه. حتى أنت الآن سيأتي كم ما بين قدم المصلي إلى سترته، قدر أهل العلم جاء عن كأنه سعيد بن جبير أو عن عكرمة، ولما أتى دليل النص بذلك قالوا 3 أذرع. وأنت ما تحتاج إلى، إذا دخلت إلى المسجد أمتر 1، 2، 3 ثم أصلي أقف، لا، إنما مجرد ماذا؟ تقديرا لذلك، مقدار 3 أذرع ما بين القدم إلى أين؟ إلى محل السترة، إلى محل السترة. ثم ذكروا ما بين السجود إلى ما بين السترة كما جاء بالحديث ممر شاه، ما يحتاج إلى أن تذهب تأتي بشاه أو تمترها في البيت تأتي تمتر هنا، إنما هو تقديرا فقط، تقديرا هذا. قال اسمعوا، جمهور الحنابلة وكذا الحنفية على التحريم لعموم حديث أبي جهيم، وذهب بعض الحنابلة، الأول قال جمهور الحنابلة وكذا الحنفية على التحريم الحديث، وذهب بعض الحنابلة والشافعية إلى أنه يكره ولا يحرم، واستدلوا بحديث ابن عباس، بعض الحنابلة والشافعية قال يكره، واستدلوا بحديث ابن عباس والمطلب بن أبي وداعة، وهما حديثان ضعيفان وسيأتي ذكرهما في بيان حكم السترة، والراجح هو القول الأول وقد صحه ابن رجب. إذن ما الصحيح؟ ها، محرم أيضا حتى ولو لم يتخذ سترة. بقي كيف أمر؟ بمقدار ما تجعل أنت سترة تجعل لك، تمر من خلف هذا المكان.